من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل صوم لأمنا العذراء طيبين وبخير، وكل نهضة وانتم كلكم موجودين في الكنيسة، مليين الكنيسة في كنيستها المباركة. طبعا بشكر أبائي على دعوتهم أكون في رحاب أمنا العذراء في كنيستها، ونتمتع بشفاعتها كلنا في كنيستها بالزيتون. بحسب جدول النهضة اللي بيدور حوالين صلاة فلنشكر صانع الخيرات، فالنهاردة هيكون تأملنا في الكلمة الثانية فلنشكر صانع الخيرات لأنه أعاننا، لأنه أعاننا. فبالتالي هيكون تأملنا في العناية الإلهية. عاوزين نفهم بالضبط يعني إيه العناية الإلهية، إيه أبعادها، وإزاي نشعر بيها أو نتمتع بيها. الأول، العناية الإلهية هي الوسيلة اللي ربنا بيحكم بيها الكون كله اللي خلقه. فربنا ما خلقش العالم وبعد كده سابه يمشي بالقصور الذاتي، لا طبعا. ربنا لما خلق الكون فضل يهتم بيه ويحفظه ويدبر كل أمور هذا الكون، طبعا بما فيهم الإنسان. وإذا كان سفر التكوين اتكلم عن ان الله في اليوم ان خلق الكون في 6 أيام وفي اليوم السابع استراح، مش معنى كده ان ربنا في اليوم السابع توقف عن العمل. ربنا لما قصد انه استراح يقصد انه انتهى من عمل الخلق، لكن عمله بالتدبير والعناية لسه ايه مستمر. والدليل ان السيد المسيح لما اتكلم مع اليهود قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. يبقى الله لم يتوقف عن تدبير الكون، الله لم يتوقف عن عنايته بالكون اللي خلقه، وطبعا بعنايته بالانسان. عشان كده تتعارض فكرة العناية الإلهية تماما مع فكرة الصدفة، تتعارض مع كلمة القضاء والقدر، تتعارض مع كلمة النصيب، كلمات اللي ساعات ممكن نتداولها بسبب أو بحكم المجتمعات اللي احنا عايشين فيها، لكن كلها كلمات غير إنجيلية بالمرة، ولا تعبر عن الله أو تدبيره للعالم. وفي نفس الوقت يبقى العناية الإلهية ما ينفعش معاها نقول فيه صدفة، ما ينفعش نقول معاها نقول قدر. لكن في نفس الوقت مع العناية الإلهية في حرية الإنسان، والعناية الإلهية لا تنتقص من حرية الإنسان، ولكن العناية الإلهية بتمكن الإنسان إنه يستخدم حريته بشكل صح. هنفهم الكلام ده طبعا قدام. الله عشان يوضح لنا الصورة أكتر ويقربها لنا، ساعات كتير جدا بيستخدم صور وتشبيهات في الكتاب المقدس عشان يقول لنا أنا بحبكم شبه كده. طبعا مفيش حاجة في الكون كله ممكن تشبه الله، لكن ربنا عشان بس يقرب لنا الصورة فبيستخدم صور من الحياة اللي احنا عايشين فيها. وهو اللي قال في سفر أشعياء: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وقل لبقية بيت إسرائيل، المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا هو،
وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ يعني إيه اللي في الكون ممكن يشبهني؟ طبعا مفيش. الرد على السؤال بتاع ربنا مفيش، لكن برغم كده ربنا حب يصور لنا ويشبه لنا بأقرب صورة إزاي هو بيعتني بينا. وطبعا من أهم التشبيهات دي تشبيه عناية الله بالأمومة. طبعا الكتاب المقدس مليان تشبيه بالأبوة، ودي طبعا صورة واضحة جدا، وخصوصا في الكلمة اللي ربنا قال لنا نصلي بيها ليه ونقول له ايه؟ أبانا. لكن الله شبه نفسه بالأم عشان يشبه لنا ازاي بيعتني بينا. طب اشمعنى الأم؟ يعني حب الأم لطفلها هو حب غير مشروط، بيقوم على العطاء مش على الأخذ. بمعنى ان الأم بتحب طفلها بسبب وجوده مش عشان سلوكه. يعني مهما الطفل يعمل برضه مامته بتحبه وبرضه بتعتني بيه، مش هتوقف ابدا انها تعتني بيه. ده بنسميه حب غير مشروط. فربنا لما بيحب يقول لنا انا شبه كده، معناه انه عاوز يقول لنا ايه؟ انا بحبكم بدون شرط، انا بعتني بيكم بدون شروط. ودي الكلمة اللي اتقالت في سفر هوشع لما اتقال عن ربنا أحبهم فضلا. فضلا يعني ايه؟ تفضلا منه، مش عشان حاجة كويسة فينا، لا، هو حبنا برغم عيوبنا. يبقى بالتالي عنايته الإلهية هي بدون شروط مسبقة طالبها من الإنسان، لا، هو هيعتني بينا كده كده حتى لو الإنسان ده شرير. طب إيه الدليل؟ ربنا يسوع المسيح قال عن الآب السماوي فإنه يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، يمطر على الأبرار والظالمين. يبقى العناية بالإنسان هي بدون شرط من الإنسان ذاته، فربنا هيعتني بينا تفضلا، أو لأن هو أحبنا فضلا. فجه أشعياء النبي ورسم صورة حلوة جدا عن عناية الله بالإنسان، وعاوز يقول إن الله إيه؟ أعاننا أو يعيننا. فبيرسم الصورة دي في إصحاح 49 ويقول: قالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسيني. طبعا ده مش حقيقي، ده هي صهيون ظنت كده زي ما الناس كتير بتفتكر كده. فربنا بيرد عليها ويقول لها ايه؟ هل تنسى المرأة رضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وانا لا انساكي. يعني حتى لو الام جدلا نسيت رضعها، ربنا عمره ما ايه؟ ما هينسانا. فعناية الله بتحتضن الانسان، تحتضن البشرية كلها، زي بالظبط ما الام تحتضن طفلها. فيقول الاشعياء النبي في اصحاح 66: على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم. وبرغم من وجود بعض الحالات اللي فيها ممكن الأم بالفعل تقسو على ابنها وتتجرد من أمومتها، طبعا حالات استثنائية جدا موجودة في التاريخ، زي ما ظهر في صرخة أرميا النبي في كلامه لما حصل حصار لأورشليم والناس ابتدت ما تلاقيش تاكل، فيصرخ وقال: أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن. صاروا طعاما لهن في سحق بند شعبي. يعني حتى لو ممكن أم تتجرد من أمومتها، لكن ربنا برضو هيفضل هو إيه؟ المعتني بنا. عشان كده داود النبي في مزمور 27 يقول لنا إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. لما حب يوصف أو يقارن أحد الأباء الكنيسة الأولين اسمه ماري يعقوب السروجي، حب يقارن أو يقابل ما بين عناية الله وما بين الأم، فيوصف الكلام ده ويقول يحتاج الطفل إلى المرضعة. مرضعة يعني الأم اللي هي إيه بترضعه، ليحيا منها، ويحتاج المخلوق إلى الخالق ليحيا به. لو تركت الأم الطفل عندما تلده لكان من الأصلح له لو لم يولد منها. لو كانت الأم هتسيب ابنها يبقى كان أحسن له ما يتولدش. لكان من الأصلح له لو لم يولد منها. ورب العالم لو تركوا بعد خلقه لتلاشى، وكان من الأفضل له لو لم يوجد من البداية. إنه لا يتركه، فالمرأة لا تترك طفلها، وإن نسيته فالله لا ينسى خليقته أبدا. يبقى الله لما حب يشبه عنايته بينا شبهها بالإيه؟ بصورة الأمومة. طيب إزاي أنا أشبع بالشعور بالعناية الإلهية؟ إزاي أدركها في حياتي؟ إزاي أدوق إيد ربنا في حياتي اللي كل يوم بدوق عنايته بي؟ خلي بالكم لما بتكلم بعناية الله بي في أمور عادية جدا أنا كل يوم بدوقها، لكن للأسف ممكن تعدي عليا من غير ما أشعر بيها أو من غير ما أشكره عليها. يعني فكرة إن الإنسان كل يوم الصبح يشوف الشمس بتشرق عليه، دي عناية الله إيه؟ بي. هل بشكره على شمسه الجديدة في اليوم الجديد؟ كل يوم الإنسان ربنا بيديله فرصة جديدة ليوم جديد، هل بشكره عليه؟ اللي دارسين بعض الحقائق الطبية، الإنسان بيتنفس كم مرة في الدقيقة؟ تقريبا ما بين 14 و16 مرة في الدقيقة. يعني كل نفس طالع من الإنسان وداخل، دي صورة لإيه؟ لعناية الله بالإنسان. هل بنشكره عليها؟ يعني على الأقل 14 مرة في الدقيقة أقول لربنا إيه مع كل نفس؟ أشكرك يا رب بسبب عنايتك بي. الإنسان قلبه بينبض في الدقيقة حوالي 70 مرة، يزيد أو تنقص. يعني ربنا محتاج مننا كل دقيقة نسبحه 70 مرة عشان إيه؟ قلبي بينبض نبض. دي دليل على عنايته بي. احنا للأسف ساعات كتير جدا بننسى الكلام ده. عشان أدوق عناية الله بحياتي أو في حياتي لازم أبقى فاهم كويس جدا إن ربنا بيتعامل معايا بطريقة الأب اللي بيطالب ابنه إنه يكون شريك معاه في العمل. فالأب يعتني بابنه، والابن في نفس الوقت بيبقى حاطط ثقته في مين؟ في أبوه، وبيشترك معاه في العمل. ربنا عاوز مننا كده. الشراقة دي اللي بيني وبين الله بتتطلب ايه مني؟ نمرة واحد، ثقة كاملة فيه. نمرة اتنين، ان انا اكون امين في حياتي. يبقى ثقة كاملة فيه وان انا اكون امين في حياتي. ثقة كاملة معناها ان انا اكون واثق في الله في مواجهتي للمسؤوليات اللي قصادي عشان القلق ما يشلنيش. الإنسان اللي بيواجه الدنيا من غير ما يكون عنده ثقة في الله وفي عنايته به، دايما على طول هيعيش في ايه؟ في قلق، دايما هيعيش في هم. يقول ربنا في مزمور 55: إلقي على الرب همك فهو يعولك. وفي مزمور 91 يقول: لأنه يوصي ملائكته بيك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. والسيد المسيح قال لنا في متى 10: أليس عصفوران يبعان بفلس، وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم، أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم محصاة، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ربنا عاوز يقول لنا إيه؟ خلي عندكم ثقة فيا، نفسي تصدقوني لما بقول لكم أنا بعتني بيكم. كمان بطرس الرسول يقول لنا في رسالته الأولى: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وبالتالي اللي يحط ثقته في ربنا هيحط أول أولوياته إيه؟ زي ما ربنا قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. كمان نحط ثقتنا في حكمة ربنا، بمعنى ساعات كتير بنعتمد على حكمتنا أو مشورتنا الذاتية وننسى أن الله هو كلي القدرة وكلي الحكم. فنلاقيه في سفر الأمثال يقول لنا: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. يبقى بحط ثقتي في ربنا أنه كلي القدرة وأنه كلي الحكمة. أنا قلت عشان أتمتع بعناية الله وشعوري بيها في حياتي لازم يبقى عندي ثقة مطلقة فيه، ونمرة اتنين لازم أكون شريك معاه بقى في العمل، يبقى بالتالي لازم يكون عندي أمانة وثبات في الأمانة، لأن عناية الله مش بتقوم على طريقة القضاء. يعني ربنا كتب كده فده اللي هيحصل، لا طبعا، ما عندناش القضاء ولا القدر. القدر يعني الصدفة، القضاء يعني ربنا حكم وكتب وما على الإنسان إنه ينفذ. لكن ربنا خلقنا على صورته، فخلقنا أحرار وخلى حريتنا، عاوزنا نبقى نقول له: لتكن مشيئتك لا مشيئتي. طيب أنا ممكن أقعد أقول من الكتاب المقدس أمثلة كتير جدا على عناية الله بالإنسان، طبعا في أمثلة كتير وفي أمثلة جوه التاريخ الكنيسة. لكن نيجي بقى للسؤال اللي ممكن يعني ينغص علينا عيشتنا زي ما بنقول. مادام الله بيعتني بالإنسان وربنا طبعا موجود كلي القدرة كلي الحكمة، ليه ممكن يسمح للإنسان اللي بيحبه بالألم؟ دي أنا عاوز أقف عندها شوية عشان نشرحها كويس ونفهم يعني إيه الله بيعتني بيا وفي نفس الوقت ممكن يبقى في حياتي بعض الألم. الله صالح ولن يكف عن صنع الصلاح، لأنه لو في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات، لو طبعا جدلا ممكن أنه يتوقف عن صنع الصلاح، وبالتالي هنقدر ما نقدرش نقول أنه بقى صانع الخيرات، لكن حاشا، الله سيظل يصنع الصلاح وهو صانع الخيرات. عشان كده يعقوب الرسول بيقول في رسالته: لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعني ربنا هيفضل صانع الخيرات، لكن برضو يقف قدامنا السؤال، طب أنا دلوقتي في ألم، أنا في ضيقة، هو ربنا بطل يعتني بيا؟ لا، عاوزين نفهم بالضبط إيه معنى وجود الألم في حياة الإنسان برغم أن الله بيعتني به. إن كان ربنا موجود قادر على كل شيء، وأن الله يحبني وربنا حكيم، لكن برغم كده أن الألم موجود وساعات بيظهر لبعض الناس، طبعا مش للي عايش معاه، لبعض الناس أنه ممكن أن الله كأنه يتفرج أو لا يفعل شيئا، ويظن البعض أن ربنا ترك الإنسان لحاله وكأنه بيشرب كأس الألم بالكامل. في لحظة زي دي قال عنها داود النبي، طبعا مش عن حق، هو بيقولها بيصور المشاعر البشرية، فبيقول لماذا يا رب تقف بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. ده لسان حال كل واحد ممكن يقع في ضيقة أو يشعر بألم. عاوز أقول لكم حاجة يعني سهل جدا، إن الإنسان يحب ربنا ويشعر بعنايته الإلهية طول ما ربنا بيستجيب لي وطول ما هو عايش في راحة طبعا، لكن على النقيض تماما، بعض الناس حينما يتأخر الله قليلا ويبدأ الإنسان يصرخ بعبارات زي فين ربنا، ليه مقفولة من كل ناحية، ربنا مش سامعني، ربنا مش بيوفي بوعوده، ليه مفيش حتى طاقة نور تطمني، هو أنا عملت إيه في حياتي عشان ربنا يسمح إن يحصل لي كده. بعض العبارات إن ممكن كل واحد فينا يقولها في بعض الألم أو الضيقات. المشكلة مش في المشاعر البشرية، المشكلة لما يتدخل إبليس ويبتدي يأجج المشاعر دي ويبتدي يشكي إلهنا لينا، زي ما تقال عنه في سفر الرؤيا المشتكي علينا. هو مش بس بيشتكي علينا، ده بيشتكي ربنا أو بيشتكي ربنا أو بيشتكي ربنا لينا، ويبتدي يوسع الفجوة بين الإنسان والله ويقول له ربنا مش سائل فيك، ربنا بطل يعتني بيك، ربنا اتغير وبطل يحبك. وفي أحيان كتير بقى يصور للإنسان إن الله هو مصدر للمصيبة اللي هو فيها، هو ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ طبعا عبارات كلها بسبب فهمنا الخاطئ لله والصورة المشوهة اللي بقت موجودة في الدنيا بسبب تشكيكات إبليس في صلاح الله، واللي دلوقتي بتقتنس شباب كتير جدا موجود في الكنيسة. إبليس كل ما وسعه إنه يبعدنا عن ربنا، فهيبعدنا إزاي؟ يشككنا في صلاحه، يشككنا في رحمته، يشككنا في عنايته بينا، فبالتالي نعمل إيه بعد كده؟ نترمي في حضن الإيه؟ العالم، ونترمي في حضن الخطية. والمشكلة الأكبر بقى إن في وسط الضيقة دي ممكن الإنسان ما يلاقيش حد يفضفض معاه، يعني كل الناس فيها اللي فيها، كل واحد شايل شلته، فلما تيجي تفضفض مع واحد ممكن ما يعني يسمعك مرة اتنين بعد كده ما يستحملش، يقول لك انت هو انت لوحدك اللي ضايق المرار، ما كلنا في الهوى سوا زي ما بيقولوا. فحتى الفضفضة مش لاقي حد فضفض معاه، ممكن ما لاقيش كلمة تشجيع من حد، فمن بره أنا شبه كل الناس، لكن من جوه ممكن يكون معجزني القلق والهم والخوف. عشان كده أنا عاوز أوضح صورة الله الحقيقية اللي هو بيعتني بالإنسان حتى لو برغم وجود الألم أو الضيق. هقول 5 نقط. أول نقطة، الله هو ضابط الكل وهو الذي يعتني بخليقته. فما فيش حاجة اسمها حاجة تحصل في الدنيا بالصدفة، وزي ما قلت لكم ما عندناش حاجة اسمها قضاء وقدر أو المكتوب أو الاسم والنصيب، ما عندناش الكلام ده خالص. يبقى لا يحدث شيء في العالم من وراء الله، لا يحدث شيء في العالم من وراء الله. يبقى بالتالي أي حاجة تحصل أكيد بسماح منه. ولكن النقطة التانية لازم نفرق ما بين أن الله يريد وأن الله يسمح. فرق كبير، فرق كبير. الله يريد لينا إيه؟ الخلاص. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن لازم نميز ما بين أن الله يسبق ويعرف علم الله السابق، وبين أن الله يسبق ويكتب. ليه؟ لأن كتير جدا وبقينا نستخدم عبارات من إن إيه؟ مكتوب لي كده. مفيش حاجة اسمها مكتوب لي كده، ده اسمتي كده، ده نصيبي، دي حكمة ربنا، هل هعترض على حكمة ربنا؟ وكأني برفع عن كتفي مسؤوليتي في الدنيا. ساعات كتير الإنسان عشان يخفف الأمر عن ضميره يرمي المسؤولية على مين؟ على ربنا. ربنا عايز كده خلاص. يبقى ليه حصلت الحادثة دي؟ ليه حصل المرض ده؟ ليه حصل الفشل ده؟ ربنا عايز كده؟ لا طبعا. الإجابة الجاهزة دايما قضاء الله. لكن نحتاج نفكر بهدوء ونفكر بروح إنجيلية. لازم نفكر ممكن يكون سبب الحاجة اللي أنا فيها دلوقتي حتى لو كانت من زمان محاربات إبليس، وجود الشر في العالم، أو الجهل، أو الشرور الأخلاقية، أو حاجات كتير جدا ممكن تكون سبب لنتيجة موجودة أنا بدؤها دلوقتي. يبقى علم الله السابق لبعض الأحداث مش معناها إن الله هو مصدرها أو إن الله هو الذي أوجدها، لكن ممكن يسمح ببعضها. ليه أنا بقول يسمح ببعضها؟ لأن في أحيان كتير بسبب عنايته بيا يمنح حدوث نتائج تانية كتير كانت ممكن تحصل لولا تدخله. ليه؟ لأنه هو ضابط الكل. يبقى بعض الضيقات أو بعض الألم لما بدوقه هو بسماح منه، لأن مفيش حاجة تحصل من وراه. لكن في نفس الوقت، في حاجات أخرى كتير هو حشها عني. لما بيقول في المزمور يوصوا ملائكة بيك لألا تصدم بحجر رجلك. هو أنت شفت الملاك لما حش عنك؟ أنت ما شفتش، لكن يا ما حاش عنك. وممكن تكتشف الكلام ده بعد وقت كبير وممكن سنين طويلة، تكتشف امتى لما ربنا حاش عنك. ثالث نقطة، ربنا لا يسحق حرية الإنسان. يعني لا نقلل من عمل الإنسان في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. فممكن الإنسان يتدخل ويبقى فاعل في العالم، وبسبب أفعال الإنسان تبقى فيه مشاكل كبيرة. وكلنا شايفين اليومين اللي احنا عايشينهم دول قد ايه شر الانسان ممكن يقلب كلام كيان الكون كله. طيب الكلام ده حاصل بإرادة الله؟ لا، الله لا يريد الشر، ولكن هل ممكن يحصل، سوري في الكلمة، رغم إرادة الله؟ لا، لازم هنا الله ايه؟ يسمح. فدي لازم نكون فاهمينها كويس. عشان كده لما الإنسان يقرر إنه يفعل أمر ممكن يسبب بعد كده مشكلة ليه، لازم أفرق بين قرار الفعل وما بين النتائج اللي هتحصل بعد كده. ربنا ممكن يحول النتائج دي بعد كده لخير الإنسان. على سبيل المثال، لو الإنسان عمل ضد إرادة الله في الظاهر، يعني وقف وقرر إنه يعمل عمل شر في الظاهر، هو قرر، فدي حرية الإنسان. لكن القرار اللي خده ده نتائجه ممكن تضر آخرين، نتائجه ممكن تضر آخرين. هنا ممكن الله يتدخل لأنه ضابط الكل عشان الأذى ما يطولش إيه آخرين. وبالتالي حرية الإنسان لا تجرح ولكن تضبط من خلال العناية الإلهية. رابع حاجة، واحد يقول طيب إحنا ولاده وبنحبه وأكيد هو بيحبنا وتحت عنايته، هل معنى كده إننا محصنين ضد الألم؟ يعني ربنا بيدي لأولاده حصانة معينة ضد الضيقات؟ طبعا الكلام دوت ضد الروح الإنجيل. ليه؟ لازم نحط في اعتبارنا ان الألم في هذا العالم نتيجة طبيعية للحياة في عالم شرير وسائر نحو الفناء. فاحنا كلنا أولاد ربنا عايشين في العالم، حتى لو احنا حنطة موجودين في وسط ايه؟ زوان. فاحنا مرتبطين كلنا كأولاد الله بالجنس البشري، بهوية الجسد، يعني زي ما تقال في الإنجيل إننا تحت الألام. إحنا إيه؟ تحت الألام، إحنا مش فوق الألم. إحنا بس مميزين عن العالم بالروح. بإيه؟ بالروح، روح القدس اللي ساكن جوانا. لكن بالطبيعة الجسدية كلنا لسه تحت الإيه؟ الألم. يشرح الكلام ده أحد الآباء القديسين في القرن الثاني اسمه القديس كبريانوس، يقول لهذا السبب نشارك الناس نتائج هذا الجسد. يعني كل الناس بتاعت الكون حتى اللي ما بيؤمنوش بربنا، إلى أن يلبس هذا الفاسد عدم فساد. يعني إمتى نبقى فوق الألم؟ لما الفاسد يلبس عدم فساد، يعني في اليوم الأخير. عندما بيشرح بقى بيقول عندما يقتحم العدو مدينة، إيه هي العدو هنا؟ الشر دخل العالم. عندما يقتحم العدو مدينة يطال الأسر كل السكان الكويسين والوحشين. لذلك إذا أصاب المرض العينين أو الأطراف أو الجسد بكامله فإنه يصيبنا كلنا جميعا. يبقى بسبب أن العالم وضع في الشرير فالعالم تحت الألم كله بدون استثناء، ما نقدرش نستثني حتى أولاد الله. يبقى برغم أن الله يعتني بنا لكننا ليسنا فوق الألم. عشان نفهم بس ان الله مش مصدر الألم، عشان كده يقول طالما اننا في هذا العالم نتشارك الطبيعة ذاتها، الطبيعة اللي هي ايه؟ الطبيعة البشرية اللي تحت الألم. وبالتالي في الحياة اللي احنا عايشينها دي عمرنا ما هنهرب من الألم. ولو ذقنا ألم ما نقولش ان الله لا يعتني بنا. وبالتالي لو احنا فهمنا الكلام ده كويس جدا عمرنا ما هنبكي ونوح ونشعر بذنب لو طالتنا بعض الألام، ولا نشعر بكبرياء ونعتد بذاتنا لو شعرنا براحة البال أو الصحة أو القوة أو الجمال أو الذكاء. كلنا تحت الألم. لكن بقى الحقيقة الأهم، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وهي دي الحقيقة الأهم في كل اللي أنا قلته، إن الله يستطيع أن يحول حتى الشر إلى خير. يبقى لو ربنا ممكن يسمح إن أنا أدوق بعض الألم مش معناها إن هو بطل يعتني بي، لكن ممكن يخليني أطلع من التجربة دي أو الضيقة دي أو الألم ده ببعض الخير. ليه؟ هحط قدامك 5 صفات اتأكد ان الله يعمل من خلالها. الله حكيم، ولأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد عشان الإنسان ما يشعرش بالكبرياء. الله كريم، ولأنه كريم لا يغلق جميع الأبواب في وقت واحد لألا الإنسان يقع في اليأس. الله يحبك، ولأنه يحبك ساعات يسمح إنه يكسر كل عكاز ممكن تفكر إنك ممكن هو ده اللي تتسند عليه عشان تتسند على عكاز واحد. عكازك أو عصاك وعكازك هما يعزيانني. الله معلم، فأحيانا ساعات يترك الإنسان ممكن يشعر ببعض الحيرة عشان نتعلم إن الحاجة إلى واحد. الله هو الفاحص القلوب والكلى، فكتير قوي ممكن الله يضع إيده على نقطة ضعفي ويقول لي يعوزك أمر واحد، فطوبى للذي اختار النصيب الصالح. ربنا يدينا نعمة ويبارك حياتنا ويمتعنا بعنايته الإلهية من الآن وإلى الأبد، أمين.